نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم سنحاول أن نلقي الضوء على مائدة وطعام الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، والتي من خلالها سنقارن بين حالنا وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، رسول الله في رمضان كان يفطر على رطب أو التمر، فإن لم يجد فإنه يشرب شربة أو يأخذ جرعة من الماء، ثم يصلي صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يرجع ويأكل ما تيسر له. ولذلك يسن أن يبدأ المسلم أولا بأن يفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وذهب ابن عطية ومعه مسروق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول مسروق أو ابن عطية: فقلت يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد، رجلان فاضلان، رجلان نظنهما ونحسبهما على الخير، أحدهما يعجل الفطر والصلاة والآخر يؤجل الفطر والصلاة. يعني بمعنى أن واحد منهما يشرب شربة من ماء أو يأكل تمرة أو يأخذ رطبة ثم يصلي مباشرة، والثاني يؤجل الفطر ولا يفطر إلا بعد وقت طويل. فقالت: أيهما الذي يعجل الفطر والصلاة؟ فقالوا: ذاك ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. لذلك ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وهذا رحمة منه صلى الله عليه وسلم. مجرد أن يؤذن المغرب تفطر، أول ما يدخل في جوفك إما رطب وإما تمرات، لأن الإنسان جسمه يكون محتاج إلى السكريات، فأفضل شيء أن تدخل ولو شيئا يسيرا أو قليلا من هذه السكريات إلى الجسم لتحدث حالة من الاتزان للجسد، ثم بعد ذلك تشرب شربة قليلة من الماء ولا تملأ بطنك بالماء، تصلي وأنت في حالة هدوء وأنت في حالة راحة، ثم بعد ذلك تذهب وتأكل. لو ذهبنا إلى المائدة ورأينا كيف كانت مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم من طعام قط، كان لا يشبع من طعام قط، بمعنى أنه كان لا يملأ بطنه. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي لا يجمع على مائدته ألوانا من الطعام، بل يضع نوعا واحدا هذا الذي يأكل منه. ومن يتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال بيوت أزواج النبي يجد أن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أيضا تحكي وتقول: كنا نظل ثلاثة أهلة في شهرين، يعني يرى الهلال في أول الشهر، هذا هلال رؤي دون أن يمر أي وقت، يمضي شهر فيرون الهلال مرة أخرى، فبذلك يكونوا قد رأوا هلالين، ولكن الذي مر شهر واحد، ثم يمر شهر آخر فيروا الهلال الثالث. تقول: نروا ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله نار، بمعنى أنهم لم يطهوا أي طعام، لم يقوموا بطبخ ولا بإعداد أي طعام. يتعجب ابن أختها ويقول: يا أماه، ما كان يعيشكم؟ يعني إذا كنتم لا تطبخون ولا تطهون طعاما كيف كنتم تعيشون؟ أي شيء كنتم تأكلون؟ فقالت الأسودان: التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران فكانوا يهدونهم بعض الطعام. هذه هي الحالة التي كان يعيش عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأزواج النبي. ولذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا مع بعضهن البعض وأردنا أن يطلبن زيادة في النفقة، فكلمنا رسول الله: يا رسول الله، لو زدت لنا النفقة. لم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الرد جاء من رب العزة جل وعلا من فوق سبع سماوات: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني من تريد منكم أن تستمتع بالحياة وأن تأكل ما تشاء وأن تشرب ما تشاء وأن تفعل ما تشاء فإني سأطلقها، سأفارقها، وتفعل ما تشاء بعد ذلك. أما من اختارت الله، من اختارت الدار الآخرة، من اختارت أن تكمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عليها أن ترضى بهذه الحالة وأن تقبل هذه الحياة إلى أن تقابل الله، وساعتها ستكون الحياة الحقيقية الدائمة والباقية. من أجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا، هو صلى الله عليه وسلم من عرض عليه أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. قال: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. فلم تكن مائدة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بأصناف الطعام والشراب كما نفعل نحن الآن، بل إن النبي خرج مع أصحابه ذات يوم فدخلوا بستانا، حديقة لواحد من الأنصار، فقدم إليهم تمرا، ثم أتاهم بعد ذلك بالماء البارد، فأكلوا وشربوا وحمدوا الله عز وجل، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي نعيم هذا يا رسول الله؟ أكل تمر وأكل ماء وشرب ماء، هذا هو النعيم الذي تتكلم عنه يا رسول الله؟ لو قارنا هذا بحالنا، لو قارنا هذا الآن بما عندنا وبما تحت أيدينا، وكل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والنبي كان قادر على أن يكون عنده الكثير والكثير من كل ألوان وأنواع وأصناف الطعام، ولكنه اختار. فزهده صلى الله عليه وسلم لم يكن زهد عن عدم قدرة أو عدم استطاعة، ولكنه زهد باختياره صلى الله عليه وسلم. فكان النبي ما يقدم له صنفين من الطعام، ليس أكثر من ذلك، ويعيش النبي على هذا، لأنه يعلم أن هذه الحياة ليست هي الحياة الدائمة وليست هي الحياة الباقية. كان صلى الله عليه وسلم يقول دائما: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها، مجرد سنوات قليلة معدودة سنعيشها في هذه الدنيا ثم نتركها ونمضي وننصرف، فلا نريد أن نعمرها بخراب الآخرة، بل لابد أن نعمر الآخرة. ومن فضل الله ليس هناك أي مانع في أن تعمر الدنيا وأن تعمر الآخرة. الله لم يحرم علينا هذه المتع ولا هذه الملذات ولا الشهوات بشرط أن يأخذها الإنسان بحلالها. فالله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني بشرط ألا تسرف، لا تسرف في طريقة الأكل وفي طريقة الشرب وفي الألوان وفي الأصناف التي تأتيك، بل عليك أن تكون مقتصدا فيها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختار لنفسه حياة الزهد، والذي اختار لنفسه ألا يأكل شيئا كثيرا بل يكتفي بالقليل، هو من قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنان، إسراف أو مخيلة، طالما أنك بعيد عن الإسراف وبعيد عن الخيلاء فافعل ما تشاء مما أحله الله لك، ليس هناك أي مانع وليس هناك أي اعتراض ولا شيء على هذه الأمور التي تفعلها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدينا إلى طريق وسط، إلى طريق سوي يجمع لك ما بين الدنيا وأيضا ما يدخر لك في الآخرة، يجمع لك ما يعمر لك دنياك ويجعلك تعيش بسعادة وباستمتاع فيها، وفي نفس الوقت تكون قد عمرت آخرتك بما ادخرته عند الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف، وما هي السلوكيات التي كان يفعلها والتي علمنا إياها. آداب المائدة، هذا إتيكيت الطعام، كيف كان يأكل وكيف كان يشرب عليه الصلاة والسلام. بداية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يده قبل الأكل، قبل ما يأكل يغسل يده، وأيضا بعد الأكل يغسل يده. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده؟ ومعنى الوضوء هنا الطهارة، يعني غسل اليدين، فهنا المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، أو ليس المعنى الاصطلاحي اللي هو غسل الوجه واليدين والمسح الرأس والرجلين بنية للصلاة، ليس هذا هو المعنى المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله، لكن المقصود الطهور بمعنى غسل اليدين، أن تتطهر وأن تغسل يدك. ما أجمل هذا الخلق، الرسول منذ 14 قرنا من الزمان يعلمك آداب الأكل، آداب الطعام، اغسل يدك قبل أن تأكل، إنك لا تدري ربما أن يكون فيها ميكروبات أو فيروسات، وعندما تأكل وتتناول طعامك تنزل هذه إلى معدتك وتؤثر عليك بعد ذلك. فتخيل الرسول منذ هذا الزمن البعيد وهو يعلمك النظافة ويعلمك الطهارة ويعلمك أنك قبل أن تجلس على الأكل اغسل يدك. هذا من بركة الطعام، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، أي أن تغسل يديك قبل الأكل وأن تغسل يديك بعد الأكل، لأن هذا أولا في نظافة، ثانيا في إراحة لك وبعد للأمراض عنك، ثالثا من يجلس معك ويأكل، إذا كان يديك أو إذا كانت يديك متسختان أو فيهما رائحة أو فيهما شيء، لعلك تؤذي من يأكل بجوارك، لعلك تؤذي من يجلس أمامك، فإن عليك أن تتطهر وأن تغسل يدك، شيء في منتهى وفي غاية البساطة منه صلى الله عليه وسلم، اغسل يديك قبل الأكل وبعده. إذا غسلت يديك وجلست عند الطعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الإفطار فيقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويدعو الله عز وجل أن يتقبل منه صيامه. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد؟ أدعو بما شاء، أدعو بما تريد، أدعو بأي شيء، سواء كان هذا الشيء شيء بسيط أو شيء كبير وعظيم، حاول أن تلجأ إلى الله في كل شيء. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم ادعو لنفسك وادعو لأولادك وادعو لأهلك وادعو لبلدك وادعو للمسلمين أجمعين. هذا الدعاء عند بداية الأكل أو قبل بداية الأكل، عندما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مد يده في الطعام كان يقول بسم الله، يبدأ بسم الله. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أنك إذا قلت بسم الله فإن الشيطان يتركك وينصرف، يعني لا يأكل معك، أما إذا لم تسم الله فإنه يأكل معك. فبركة الطعام أيضا أن تذكر الله وأن تسمي الله عليه. إذا كان هناك مجموعة من الناس يأكلون وسمى واحد منهم ونسي البعض الآخر، الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول أن هذا يكفي، يعني لو واحد سمى فإنه إن شاء الله يكفي عن الآخرين أو عن الباقين. إذا بدأت بالطعام ونسيت أن تسمي الله، وهذا يحدث لكثير منا أو لكلنا، فمن منا لا ينسى، ترجع وتقول بسم الله أوله وآخره، كأن هذا عود على ما سبق، تسمي الله على ما سبق من الطعام وعلى ما بقي أيضا من الطعام. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنك إذا نسيت أن تسمي الله قبل أن تأكل أو بعد أن بدأت في الأكل فإنك تقول بسم الله أوله وبسم الله آخر. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه، وكان النبي يشرب أيضا بيمينه، ويحب التيمم في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، كل أفعاله التي كان يفعلها كان النبي يحاول أن يفعلها بيده اليمنى. بعض الناس مثلا إذا كانوا يأكلون بأيديهم اليمنى وفي يده اليسرى شيء آخر وتناوله بها فلا مانع في ذلك، لأنه أصلا يستخدم اليد اليمنى، واليد اليسرى هي التي تساعد. أما أن يأكل الإنسان بيده اليسرى فقط ويقول والله أنا لا أستطيع أو أنا غير معتاد على هذا، فهذا ليس من سنة النبي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأكل بيده اليسرى. يعني إذن اللي بيأكل بيده اليسرى هو بيتشبه بالشيطان في هذا الأمر. أما من أراد أن يتشبه وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأكل بيده اليمنى. وكان يعني أحد الأعراب يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل بيده اليسرى، فقال له النبي كل بيدك اليمنى، فقال لا أستطيع، فقال له النبي لا استطعت. خلاص أنت لا تستطيع، لا استطعت، فما استطاع أن يأكل بها ولا أن يرفعها. ما منعه من ذلك إلا الكبر. يعني إنسان عنده عجب بنفسه وكبر، يعني كيف إن أحد آخر يوجهني ويقول لي أو يعلمني آداب الطعام أو يعلمني كيف أكل أو بأي يد أكل، فقالها كبرا وقالها يعني بعدم تواضع، وقالها وهو يكذب أصلا، يعني لأنه كان يستطيع فهو يقول غير الحقيقة. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها بعد ذلك. فإذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله ثم يأكل بيده اليمنى. ومن آداب الطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما يليه، يعني من الذي أمامه. إذا كان يجلس في وسط مجموعة لا يمد يده عند الآخرين، بل يأكل من الذي يليه من الذي أمامه. ويروي ويحكي لنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فيقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، يعني تذهب في الإناء هنا وهنا أمامي وأمام الآخرين. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا أيضا نوع من الإتيكيت الراقي. يعني تخيل وأنت تأكل عندما تمد يدك أمام الآخرين من المكان الذي يأكلون منه فإنهم سيشمئزون، يعني الإنسان سيتأذى، يعني كيف تمد يدك أمامي. فكل إنسان يأكل مما أمامه حتى لا يؤذي الآخرين. وهذا أيضا أسلوب راق من الأساليب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ في الطعام فإنه لا يشبع، بل علمنا أن نكتفي باليسير، أن نكتفي بما يقيم صلبنا، بما يقوينا وبما يساعدنا على الحركة. حثنا فقال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يكفيك بعض الطعام الذي يقويك والذي يساعدك، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أما أن تملأ بطنك على آخرها فإن هذا يسبب لك نوع من التخمة، والتخمة تفعل في جسمك نوع من عدم القدرة على الحركة ونوع من الخمول ونوع من الكسل، ويتأذى الإنسان بعد ذلك الجهاز الهضمي عنده، يصاب بأنواع وبأمراض كثيرة وبسوء في الهضم وعسر في الهضم وألام في المعدة وقرحة في المعدة بعد ذلك. كل هذا بسبب كثرة الطعام التي يأكلها الإنسان، وربما ألا يستطيع الإنسان أن يأخذ نفسه بأريحية متكاملة فلا يستطيع أن يتحرك، وإذا أراد أن يقوم للصلاة فلا يستطيع أن يركع أو أن يسجد، وحتى وإن صلى العشاء تجد أنه صلاها بصعوبة فلا يستطيع أن يكمل بعد ذلك صلاة القيام أو صلاة التراويح إلى غير ذلك. فلذلك وجرب أنت مع نفسك، يعني إذا كنت مثلا تأكل قدرا زائدا قلل من هذا القدر، جرب وانظر عندما تأكل طعاما قليلا هل ستجد أنك مثلا غير قادر على الحركة لأن جسمك لم يأخذ العناصر الكافية أو الكاملة أو اللازمة؟ بالعكس والله ستحس بأنك أكثر نشاطا وأكثر حيوية وأكثر قدرة على الحركة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا ويحثنا على هذا، ويقول لنا بأن القوة ليست بكثرة الطعام ولا الشراب، بل القوة بأن تنظم طريقة الطعام وتنظم طريقة الشراب. بعد أن ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه كان يحمد الله على هذه النعمة. فتخيل حينما تجمع أولادك ويتعلمون منك أنهم يبدأون بالدعاء، يحمدون الله عز وجل على هذه النعمة التي في أيديهم، يحمدون الله عز وجل على أن وفقهم ومكنهم من أن يجلسوا في أمان واطمئنان واستقرار وأن يتناولوا هذا الطعام. ولا بد أن تذكر وأن تعلم أولادك بفضل الله عليك، أولا أنه رزقك هذا الطعام، فكثير من الناس لا يجدون أنك تعيش في أمن وأمان، كثير من الناس لا يجدون هذه الحياة. والله عز وجل لما من على قريش قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الجوع التي ينعم الله سبحانه وتعالى علينا بالطعام من أجل أن نذهب الجوع، وأيضا الخوف عندما ينعم الله علينا بالأمن، نعمتان من أعظم النعم، الأمن والطعام. تجلس مع أولادك وتذكرهم وتعلمهم بفضل هذه النعم عليك، وأنكم يجب أن تتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر على هذه المنة، ثم تعلمهم آداب الطعام، وأنهم يبدأوا بسم الله، وأن يأكلوا مما أمامهم، وأن لا يكثروا ولا يزيدوا في الطعام. بذلك تكون قد ربيت أولادك على طريقة صحيحة وعلى طريقة سليمة. لو قارنا حالنا هذا الذي نحن فيه بحال النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أننا في البداية إذا دخل رمضان يحدث هناك إقبال كبير من الناس على مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية، لدرجة أن في بعض الأحيان تجد هناك ارتفاع في الأسعار. ارتفاع في الأسعار لماذا؟ الإقبال على الشراء بكثرة. يعني الإحصائيات تقول لنا أن الأسرة المسلمة في رمضان تنفق أكثر مما تنفقه في غير رمضان 4 مرات أو أقل شيء 3 مرات. يعني إذا كانت الأسرة في غير رمضان تنفق 1000 درهم، فإنها في رمضان تنفق ما بين 3000 إلى 4000 درهم، وإذا كانت تنفق 10000 تنفق أكثر وأكثر، مع إن الإنسان المفروض إن طعامه بيكون أقل، مع إن الإنسان المفروض إن هو يعني الوجبة بتكون أقل. يعني الإنسان في السحور مثلا لا يأكل كما يأكل في اليوم العادي في العشاء، الإنسان على الإفطار لا يأكل كما يأكل في اليوم العادي في الغداء، لأن المعدة بتكون طول اليوم صائمة ولا تستطيع أن تتحمل إدخال كم كبير من الطعام والشراب إليها. فالمفروض أن في توفير أقل شيء ثلث وجبة من الوجبات، لو الإنسان بيأكل 3 وجبات بصورة مستمرة، فالمفروض أن الإنفاق يكون أقل. يعني لو أنفق 1000 درهم في غير رمضان، المفروض في رمضان أنفق 700 درهم فقط. الإحصائيات تقول أن الأسرة تنفق في رمضان 3 أضعاف إلى 4 أضعاف ما تنفقه في غير رمضان. يعني رمضان بدل ما يكون شهر للتوفير، بدل ما يكون شهر للاقتصاد، بدل ما يكون شهر للطاعة والعبادة، تحول رمضان إلى شهر للأكل، شهر كل الغرض منه الطعام والشراب، ألوان وأصناف شتى من الطعام. حينما تدخل بعض الأسر تجد أن لديهم ألوان مختلفة من الشراب، أنواع كثيرة من العصائر، فلان هذا يحب نوع معين من العصير، وأخوه يحب النوع الآخر، والأب يفضل نوع آخر، والأم تفضل نوع آخر. هذه الأنواع كلها موجودة على الإفطار، ما الذي يشرب منها؟ القليل، ثم بعد ذلك يرمى الباقي. فبالفعل يعني الإنسان لو فكر في المسألة ببساطة يجد أنه أنواع العصائر مثلا بتكون 3 أو 4 أضعاف أو 4 أصناف، أيضا أنواع الوجبات الموجودة والأطباق الموجودة بتكون متنوعة. في الأيام العادية الإنسان بيتناول وجبة مكونة مثلا من طبقين وربما بجانبه بعض السلطات إلى غير ذلك من هذه الأشياء البسيطة. في غير رمضان تجد أن هناك أصناف شتى من الطعام، وفي النهاية هذا كله لا يؤكل إلا القليل، الباقي يذهب إلى المهملات، الباقي يرمى، الباقي لا يستفيد منه أحد. أنت بذلك أرهقت نفسك وأرهقت ميزانيتك. لذلك كثير من الأسر دخلهم في رمضان لا يوفي احتياجاتهم ولا احتياجات أسرهم، ومن باب أولى لو أردنا أن نكون دقيقين لا يوفي إنفاقهم في رمضان. الاحتياج الذي تحتاجه في رمضان أقل من ذلك بكثير. لذلك انظر إلى المائدة، انظر إلى مائدتك الآن في رمضان، وتخيل وتذكر واسترجع معي مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، وقارن بين مائدتك وبين مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، قارن بين ما يعرض أمامك الآن من الطعام والشراب وبينما كان يعرض أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ساعتها ستدرك بأنك الآن في مرحلة إسراف، بأنك الآن تتجاوز إلى مرحلة الترف، بأنك الآن تنفق هذا المال ويذهب سدى. أولا يزيد من العبء الموجود عليك، يزيد من الإنفاق، يزيد من الأموال المفروض إنك تنفقها، فيمثل هذا نوع ربما أن يؤدي إلى نوع من الديون، فأنت أولا تصاب بأذى، أذى مادي، أذى نفسي، أذى معنوي، بجانب أن غيرك من الناس من يموتون من الجوع ولا يجدون ما ينفقونه. فتخيل بدل ما تضع كل هذه الأنواع من الطعام، لو اكتفيت بنوع أو نوعين، لو اكتفيت بالشيء الذي تحبه أو الذي تفضله الآن. يعني لا أحد يقول لك لا تأكل ما، كل ما تحب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما أحد يستطيع أن يمنعك أنك تأكل وأنك تشرب. أما إن الأمر يتحول إلى سباق أو إلى تنافس في إعداد ألوان وأصناف الطعام، حتى إن معظم البرامج كلها بتكون مركزة على ألوان وأنواع من الطبخ، وكأننا في رمضان ليس أمامنا إلا أنواع الطبخ والطعام وما الجديد وإيه هو الشيء الجديد الذي نأكله. نريد أن ننوع. لا تفكر أبدا وأنت صائم. الإنسان حينما يكون صائم ينظر ويفكر في الطعام بصورة مختلفة، فيكون على ذهني أشياء، وكل شيء بيأتي على ذهني يشتهيه. فكر بعد أن تفطره وأمامك الطعام، فكر وألوان وأصناف الطعام أمامك التي قامت بإعدادها الزوجة، وكلها ما زالت موجودة، وكلها لم يؤخذ منها شيء. بعض الأسر ربما مثلا أن تبقيها إلى اليوم التالي، لكنها أيضا تبقى لأن الكل يعمل بزيادة. هذه الزيادة سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإنسان فعلا يعني حينما يقترب الشهر من نهايته ويكون راتبه قد أنفق ولا يجد، ويظل يبحث وينظر إلى هذا ويطلب من هذا، يجلس الإنسان وهو يتألم وهو محصور فعلا. لماذا أنفقت كل هذا المال؟ لماذا أنفقت كل راتبي على طعام وشراب فقط؟ هل الإنسان خلق من أجل أن يأكل؟ أم أننا نأكل من أجل أن نعيش؟ في فرق بين أن تكون غايتك من الحياة هي مجرد الأكل والشرب، وبين أن يكون الأكل والشرب هو سبب من أسباب تقويك وبقائك في الحياة. فالطعام والشراب الغرض منه أنه وسيلة لأن يبقى الإنسان على حياة، لذلك أي شيء يأكله. لا تجعل نفسك تسيطر عليك، لا تجعل نفسك هي المتحكمة فيك. الإنسان كلما ازداد في الأكل وفي الشرب وفي تغيير أنواع وأصناف الطعام، كلما ازدادت شهوته ورغبته وإقباله على الطعام، وكلما قلل الإنسان من قدر الطعام واكتفى بأي شيء يوضع أمامه، فإن الإنسان يذهب شهوة الطعام بل ويقتلها في نفسه. تجد أنه بعد ذلك يرضى بأي شيء ويأكل أي شيء. من الناس من لا يأكلون أصناف معينة، لا هذا لا أكله، هذا لا أقترب منه، مستحيل أن أكل هذا، مستحيل أن أشرب هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب أي طعام يقدم إليه، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه تركه. وإيه الشيء اللي ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام بيشتهيه؟ أشياء قليلة، يعني كما مثلا عرض الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فتركه ولم يأكل منه، ولما سئل قال إنه ليس بأرض قومي، يعني أنا لا أعرفه، فالنبي لم يرد أن يأكله. وربما أن يكون هذا جواب فيه يعني نوع من أنواع عدم الإحراج من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الآخرين. نبي كان لا يحب مثلا لسبب ما أو لعل ما، لشكله لمنظره أو أي غرض من الأغراض، إنما هو حلال من ناحية الأكل ومن ناحية الشرب، فلذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي أكل الشيء البسيط والشيء القليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الجوع، بل كان يربط الحجارة على بطنه مثله مثل باقي أصحابه. يعني في غزوة الخندق لما أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه على المسلمين بأن يقوموا بحفر الخندق، حصار طبعا من المشركين حول المدينة، فما يدخل إلى المدينة من الطعام والشراب القليل، ما بقي إلا القليل. فكان الصحابة في حالة جوع شديدة والنبي معهم. كان النبي في وسطهم يأتي بالحجارة ويربطها على بطنه، يعني حتى لا تتحرك المعدة وتقوم بعملية الهضم، بل هي محاولة للتحايل على المعدة حتى يأتيها إحساس بالشبع فترسل المعدة رسالة للمخ، فيكون المخ يرسل إلى باقي الأعضاء بأنه لا يحتاج إلى طعام. فالنبي كان يفعل هذا الشيء وهو في وسط أصحابه. ويأتيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رأى حاله ورأى أن الجوع قد أثر في وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، يعني إن زوجتي قد أعدت طعاما. فقال: كم يكفي هذا الطعام؟ فقال: يا رسول الله، يعني يكفي 2 أو 3، يعني لو أتيتنا ومعك أبو بكر وعمر. هل النبي نسي باقي أصحابه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب معه وترك الباقي؟ مع أن الدعوة هنا للنبي ولأبي بكر وعمر فقط. لم ينسى النبي باقي الأصحاب، بل نادى على كل من في الخندق: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابر قد أعد لكم طعاما. هنا جابر وقع في نفسه أنه افتضح أمره، يعني طعام يكفي لـ3 أو 4 على أكثر تقدير، والرسول ينادي على أهل الخندق وهم يقارب من 700 رجل، 700 رجل يأكلوا طعام لا يكفي إلا لـ3 أو 4 أو 5 على أكثر تقدير. يذهب جابر وهو لا يعرف ماذا يصنع، فيقول لزوجته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نادى على أهل الخندق. فتقول: هل أخبرت النبي بأن الطعام يكفي لـ2 أو 3؟ قال: نعم. قالت: إذن رسول الله أدرى، رسول الله أعلم، لا تخف، لا تحزن، لا تقلق. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر ويقول ويأمر جابر بألا تنزل زوجته الطعام من على النار حتى يذهب النبي، وألا تدخل زوجته الخبز أو العجين في الفرن حتى يأتي النبي. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويأخذ العجين بيده الشريفة ويضعها في الفرن، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل الطعام من على النار، ويغرف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى شبع أهل الخندق جميعا، والطعام كما هو، القدر يفور بالطعام كما هو دون أن يتغير، بركة منه صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض من يستمع إلينا ربما أن يقول: يعني أنتم كمسلمين تبالغون في بعض الأخبار التي تأتي عن نبيكم وتقولون هذه الأشياء. والله هذه الأشياء ما صدقناها وما آمنا بها إلا حينما أدركنا حقيقة أنه رسول من عند الله. لما أدركنا، حينما أخبرنا بأمور أتى العلم الحديث بعد قرون طويلة من الزمان وتوصل إلى حقيقتها، من أخبر بها قديما فإنه صادق، وإننا نصدقه في كل شيء. من أين علم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المدار أو بهذا الموقع العظيم للأفلاك والنجوم؟ الآن الكون مقدار قطره ما بين 100 مليار سنة ضوئية وأكثر. يقول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. حينما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، أو حينما نزل عليه القرآن الكريم فأخبرنا أن مثلا الحديد نزل من السماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ويأتي العلم الحديث ويخبرنا بأن الحديد كعنصر لا يمكن أن يتشكل وأن يتخلق على ظهر الأرض، لأنه يحتاج إلى حرارة تعادل الحرارة الموجودة على ظهر الأرض أضعاف أضعاف الملايين من المرات. حينما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، حينما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك كلما ارتفعت عن سطح الأرض قلت نسبة الأكسجين، من خلال قول الله عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وغيرها وغيرها الكثير. إن من أخبرنا بهذه الأشياء التي لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في وقتنا الحالي، حينما نخبر عنه بأي شيء فإننا نصدق بالتأكيد، هذا يقين منا كمسلمين، نصدق في كل شيء، وهذا التصديق ليس مجرد اتباع أعمى، وليس مجرد انقياد فقط، بل هو اتباع عن يقين، اتباع عن معرفة حقيقية بأن محمدا صادق في كل ما جاء به. والقرآن أمامنا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، ونحن نتحدى بها كل علماء الدنيا، كل علماء الدنيا. اثبتوا لنا أن فيها شيئا يتناقض مع حقيقة علمية توصل إليها العلم الحديث. هاتوا لنا شيئا متناقضا أو مختلفا في القرآن الكريم. ها هو القرآن الكريم أمامكم، أخرجوا لنا منه شيئا خاطئا. ها هو القرآن الكريم أمامكم، ائتوا بمثله إن كنتم صادقين. الكل بالتأكيد سيقف عاجز ولن يستطيع أبدا. لماذا؟ لأنه تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في وسط أصحابه كما يعيشون، لا يأكل الكثير بل يكتفي بالقليل. نحن الآن ونحن في شهر رمضان، المفروض أن يكون رمضان فرصة لأن نغير من عاداتنا، وخص العادات، عادات الطعام والشراب التي تؤثر بعد ذلك على صحتنا، والتي تؤثر بعد ذلك على نشاطنا، والتي تؤثر على عملنا، والتي تؤثر على اجتهادنا. فيجب أن نقلل من أصناف الطعام والشراب. وأيضا من الأمور العسيرة أو من الأمور الصعبة الآن ما يسمى مثلا بالأوبن بوفيه. كثير من الناس هذا لون أو صنف من أصناف الطعام، هذا المطعم مثلا يعده بهذه الطريقة، ليس هناك مشكلة. المشكلة في سلوكيات من يأخذون ألوان وأصناف شتى من الطعام وأطباق، يملؤونها ثم يتركونها وينصرفوا. هذا الباقي منكم من سيأكله؟ بالتأكيد سيرمى في المهملات. ماذا ستقول لربك إذا وقفت بين يديه؟ من المواقف الطريفة التي يحكيها لي أحد الأصدقاء، يقول ذهب إلى بلد من البلدان الغربية، وذهب إلى مطعم من المطاعم التي فيها هذه الوجبات المفتوحة والأصناف والأنواع المفتوحة من الطعام. فذهب وأخذ طبقا، وكان معه صديق أخذ طبقا آخر، وملأوا الطبق عن آخر، أكلوا حتى شبعوا، تركوا الباقي وأرادوا أن ينصرفوا، قاموا من أجل أن يدفعوا الحساب، حسابهم $20. فإذ بالعاملة الموجودة في المطعم تقول له لو سمحت انتظر، أتت بطعام الباقي وقامت بوزنه وقالت الوجبة $20 وباقي الطعام $30، يعني كل واحد منكم يدفع $50. فقال لها لماذا؟ ليه؟ المفروض إن هو غداء مفتوح أو طعام مفتوح، آكل ما شاء. قالت له من حقك أن تأكل ما تشاء، أما أن تترك الباقي هكذا أين سيذهب هذا الباقي؟ من الذي سيأكله خلفك؟ بالتأكيد أنه سيرمى، فلا بد أن تدفع حساب. فقال يعني هذه طريقة يعني أول مرة نشاهدها، وهذا نظام غير موجود. قالت له أمامك حل من اثنين، يا إما أنك تأكل باقي الطعام، يا إما أنك تحاسب على باقي الطعام. يقول ثم سألتنا وقالت من أي البلاد أنتم؟ منين؟ فقلنا لها من كذا. قالت أنتم عرب ومسلمين، يعني أنا أعلم أن دينكم يعلمكم عدم الإسراف في الطعام والشراب وعدم الإسراف في الحياة، لماذا يعني تتركون هذا الباقي من الطعام يرمى دون أن ينتفع منه أي أحد، دون أن ينتفع منه أي إنسان؟ ألا تعرفون أن هناك مئات أو آلاف من الناس يموتون يوميا بسبب الجوع وبسبب العطش؟ ساعتها والله يحكي لي صديقي ويقول يعني لا يتخيل إنسان حالنا. وهذه المرأة هي التي تعطينا دروس في ديننا، هي التي تعطينا دروس في أخلاقنا، هي التي تعلمنا كيف نتعامل مع النعم التي أعطانا الله إياها، هي التي تعلمنا أننا ينبغي أن ننظر إلى أن غيرنا من الفقراء والمساكين والمحتاجين لا يجدون طعاما ولا شراب. يقول لي ساعتها أدركت فعلا قيمة وفرق الثقافة، ولماذا هؤلاء الناس تقدموا ولماذا لم نتقدم مثل ما تقدموا. فإذا في سلوكيات خاطئة في حياتنا ينبغي أن نغيرها، ينبغي أن نتعامل معها. مسألة الاقتصاد في الطعام والشراب، كل ما تشاء، لا يستطيع أحد أن يمنعك أن تأكل ما تشاء، ولكن بشرط أن لا يتحول همك إلى الطعام وإلى الشراب. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى السيدة عائشة رضي الله عنها في يوم أكلت مرتين، ف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يعني ما هذا؟ تأكلين في يوم مرتين؟ ينتقد عليها هذا: يا عائشة، ما خلقنا من أجل الأكل، أخلقت من أجل أن تأكلي؟ ثم قال لها: إن في هذا إسراف. صلى الله عليك يا حبيبي يا محمد، لو كان النبي يعيش بيننا الآن، تخيل الواقع حينما يراه النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يدخل النبي إلى أحد بيوتنا ويرى أصنافا وألوانا شتى من الطعام. كل الله أحل لك وأباح لك ذلك، لكن أين ستذهب بقية هذا الطعام؟ بالتأكيد أنها سترمى. ماذا سيقول الإنسان لله سبحانه وتعالى إذا وقف بين يديه: يا رب، أنت أنعمت علي وأعطيتني ووسعت علي وزدت في رزقي، يا رب أنا أستغل هذه الزيادة وأستغل هذا الرزق في إني آخذ شيء قليل منه وأرمي الباقي دون أن أستفيد منه أنا شخصيا ودون أن يستفيد منه حتى الآخرون؟ فلا منك أكلت ولا منك فت الآخرين. هذه مشكلة حقيقية لابد أن نواجهها. والحمد لله رب العالمين، يمكن عندنا مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في فكرة بنك الإطعام أو بنك الطعام الآن. هذه الفكرة فكرة يعني جميلة جدا، لأنها تحفظ الطعام الباقي. يعني إذا كنت خلاص يعني وصلت المرحلة إنك خلاص عملت طعام، يعني بعض الناس مثلا في بعض الأعراس يعملون حسابهم أن الضيوف مثلا سيكونون 1000 أو 2000 أو كذا، فيأتي عدد قليل ويعتذر الكثير، فبالتأكيد الإنسان بيعد الطعام لعدد المدعوين، ربما أن يكون العدد أقل أو ربما أن الحاضرين لا يأكلوا ويتبقى الكثير. فنستطيع طبعا عن طريق حفظ هذه النعمة أن نجمعها مرة أخرى بطريقة صحية وبطريقة لائقة وفي أطباق وفي بأسلوب مهذب وبأسلوب طبعا مشرف عليه من قبل هيئة الصحة ومن قبل كل الجهات المسؤولة، بحيث أن هذا الطعام أولا تتوافر فيه الشروط، شروط أنه جيد وشروط أنه صالح للاستخدام الآدمي، ثم بعد ذلك تخزين هذا الطعام بطريقة تجعله قابل للاستهلاك أو للأكل بعد ذلك، إما أن يستفيد منه الفقراء والمساكين أو المحتاجين في داخل الدولة، وإما أنه يذهب إلى خارج الدولة بعد ذلك. فكل هذه فكرة من ضمن الأفكار. فإذا كنت مثلا في بيتك تستطيع أن تحضر أطباقا، وباقي الطعام بدل أن ترميه حاول أن تغلفه وأن تضعه بنظام سليم ونظام صحي، وإذا استطعت أن تعطيه أنت بنفسك لأي من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين بطريقة يعني كأنك اشتريته من مطعم، فهذا شيء جيد وهذا شيء رائع. أو أن تذهب به إلى الجهات المختصة مثل بعض الجمعيات الخيرية أو إلى بنك الطعام أو إلى غير ذلك، تكون بذلك يعني قد صححت الخطأ الذي ارتكب قبل ذلك، الخطأ اللي هو خطأ إعداد كميات كبيرة من الطعام دون الحاجة إليها. من يتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وحالنا سيشعر بفارق كبير. في بعض الأحيان من كم وكثرة الإعلانات عن أنواع الطعام وعن المطاعم نحس بأننا في رمضان يعني كل همنا فقط هو الطعام والشراب، كأننا طول اليوم صيام وطول النهار لا نفكر إلا في الطعام والشراب وفقط، مع أن الأمر أسمى من ذلك وأرقى من ذلك. يعني المسألة فعلا في صيام لله سبحانه وتعالى أستفيد منه جسديا وأستفيد منه معنويا وأستفيد منه روحيا، وأيضا بعد أن ينتهي الصيام أكل وأشرب. فلا معنى إن الإنسان يظل طول النهار صائم ثم بعد ذلك يكون كل تفكيره في أصناف وألوان شتى من الطعام. اعمل مقارنة بين مائدتك وبين مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أنك بعيد جدا جدا جدا. لا أقول لك كل كما كان يأكل الرسول أو عش كما كان يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم، فذاك يعني مثل أعلى وقدوة ومكانة لا تدانيها أي مكانة، ولكن أقل ما فيها كل ما تشتهيه نفسك، بس بشرط ألا تسرف، بشرط يعني ألا تنفق كميات كبيرة من المال تجعلك بعد ذلك تتحسر، تجعلك بعد ذلك تدخل في ديون، تدخل في احتياجات وتلوم نفسك بعد ذلك. الإنسان هو البصير وهو الرقيب على نفسه، ما خلقنا من أجل الطعام ومن أجل الشراب وفقط، خلقنا من أجل أشياء مهمة، فالطعام وسيلة يساعدنا على أن نبقى على هذه الحياة. الطعام بيقوينا، الطعام بيجعلنا أكثر قدرة على الحركة وأكثر قدرة على النشاط والاجتهاد، ولكن لا يتحول الطعام والشراب إلى هم، إلى الغاية التي خلقنا من أجلها. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى يعني أن نعيد حساباتنا وأن نعيد ترتيب أوراقنا مرة أخرى، خاصة ما يتعلق بمسألة الطعام والشراب ومائدتنا في رمضان وأصناف الطعام التي توضع أمامنا على المائدة. ما فيه فائدة يوضع، ما يؤكل هو الذي يوضع أمامنا، أما ما لا نستفيد منه، ما لا نأكله، بعض الأصناف توضع على الطاولة وترجع كما جاءت بدون أن يستفيد منها أحد. والعجيب أن بعد ما ترمى أو بعد ما تنتهي مدة صلاحيتها نشتريها مرة أخرى ونحن لا نستخدمها. محتاجين مرة أخرى إعادة ترتيب ونظرة للأولويات وإيه اللي محتاجينه بالفعل. ساعتها يعني يمكن هنلاحظ أن في فروق كبيرة جدا في حجم الإنفاق اللي بننفقه، وربما أن احنا لا نحتاج إلى أعمال إضافية، ربما أن احنا إن شاء الله ستكفينا دخولنا أو ستكفينا مرتباتنا بصورة أكبر. معظم ما ينفقه الإنسان يذهب إلى أمور هو لا يحتاجها، لذلك نحاول أن نركز دائما على الأمور التي نحتاج إليها بالفعل، وثم بعد ذلك باقي الأشياء يعني نأخذها شيئا فشيئا. وهكذا لابد من إعادة ترتيب الأولويات. الأشياء المهمة اللي بنستخدمها هي اللي بنشتريها، أما التي لا نستخدمها فلا نشتريها. طبعا الأمر بينطبق على الطعام والشراب، وينطبق أيضا على الملابس. كثير منا يشتري ملابس بمجرد أن أمامه تخفيضات أو تنزيلات، مجرد أن أمامه أسعار أقل يشتري. هل هو محتاج إليها؟ لا، ليس محتاج إليها، مع أنه يمكن عنده عشرات وربما يعني أشياء أكثر من ذلك، ومع ذلك هو لا يستخدمها وهو يشتري، ربما أن يلبسها مرة أخرى ويتركها. كل هذا سنسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. انظر في دولابك، شوف كم الملابس اللي موجودة عندك، هل أنت محتاج أنك تشتري زيادة ولا غير محتاج؟ انظر إلى مائدتك، الطعام اللي أمامك، أنت محتاج فعلا لكل هذه الأصناف ولكل هذه الأنواع، أم أنها مجرد منظر ومجرد ديكور فقط؟ وخاصة عندما تكون هناك يعني بعض العزومات مثلا والدعوات من قبل الأشخاص الآخرين، فتجد أن هناك تنافس في أني أظهر وأبين المائدة عندي أفضل من المائدة عند الآخرين، وأحاول أن أضع يعني ربما أن عشرات من الأصناف من ألوان الطعام موجودة على المائدة، والله لأبين أنني كريم ولأبين أنني والحمد لله أعيش في نعمة وفي خير وفي فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر طبعا في رياء وفي منظرة أمام الناس. يكفيك أن تقدم للناس ما يحتاجون إليهم، يكفيك أن تكون مقتصدا، يكفيك أن ترضي رب العزة جل وعلا، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. لا تحاول يعني أن تطلب رضا الناس، بل أطلب رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا رضي عنك أرضى عليك الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.